بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا في هذه الليلة نختم بهذه الآية المباركة، ولنا معها أربع وقفات. الوقفة الأولى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة كما تقدم لنا غير مرة أوثق من أخوة النسب وأخوة المصالح الدنيوية، بل أوثق من أية أخوة. ولذلك فإنها صارت أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والمعاداة في الله والموالاة في الله، وهذه أوثق عرى الإيمان. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بين السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. وقوله إنما المؤمنون إخوة نص تأكيد بعدة مؤكدات. المؤكد الأول قوله إن، حرف إن، والمؤكد الثاني حرف الميم التي دخلت عليها فكفتها عن العمل الإعرابي، لكنها أكدت زيادة في تقوية الأخوة. والمؤكد الثالث كون الجملة جملة اسمية، هذه مسألة لغوية معليش، فالجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية. والمؤكد الرابع قوله إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فهي أخوة تفوق كل أخوة، تذوب معها كافة الفوارق، الصغير والكبير والأبيض والأسود، وجميع من آمن هم شركاء في هذه الأخوة. وهذه الأخوة ليست أخوة مصالح دنيوية لا تستمر أو تنتقض بأي ناقض، بل هي أخوة ثابتة إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن ثمة حقوق تترتب على هذه الأخوة، منها التزاور في سبيل هذه الأخوة، ومنها الإيثار والتحمل كما فعل المهاجرون الأنصار مع المهاجرين، ومنها الجد والاجتهاد في ما أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يكمل إيمانه إلا بذلك. ومن ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كان يؤثر بعضهم بعضا في سبيل هذه الأخوة. فعلينا أن نعنى بتربية هذه الأخوة الإسلامية العظيمة المباركة، ليست مصالح شخصية وليست أمور دنيوية، وإنما هي أخوة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد بقوله إنما المؤمنون إخوة. والوقفة الثانية قوله تعالى مع قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم على نحو ما تقدم من أهمية الصلح بين الإخوة ولو بالتنازل عن بعض الحقوق في سبيل تنمية هذه الأخوة. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن ما ينمي تلك الأخوة البعد عن بعض الخصال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومعنى قول لا تناجشوا ولا يبيع أحدكم على بيع بعض، يعني حتى إن مقتضى الأخوة الإسلامية أن الرجل لا يبيع على بيع أخيه، فلو أن بائعا باع سلعة مثلا بمئة لا يحل للبائع الآخر أن يأتي ويقول أنا أعطيك إياها بتسعين مثلا. والنهي عن التناجش هي الزيادة في السلعة ممن لم يرد شراءها، وإنما قصده أن يرتفع ثمنها على أخيه. ونهي عن التحاسد والتباغض والتناجش والتدابر والتهاجر خير دليل على ذلك. ومن ذلك أن تلك الأخوة جعلت بين المهاجرين والأنصار الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة عن التفضيل. وأمور كثيرة من الروابط التي تجمع المسلمين حيث يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويدينون بدين واحد ويلزمون عقيدة واحدة ويطبقون شرعا واحدا، هو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر، لأنه كما تقدم لنا أنه لا بد أن تكون إحدى الطائفتين باغية، ومع هذا لم تكفر بهذا البغي، بل الواجب السعي في الصلح ثم مساعدة غير الباغية في حال عدم تمكن من الصلح، ثم توخي العدل والإقساط والإقساط بين المختلفين. فأصلحوا بين أخويكم. والوقفة الثالثة في الآية مع قول الله تعالى واتقوا الله. قد تقدم لنا تعريف التقوى، ولكني أنبه على مسألة هنا في مسألة التقوى. التقوى كما هو معلوم امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بحيث لا يراك الله حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك، أن تجتهد في أن تراقب الله عز وجل في السر والعلن، هذه هي التقوى. والتقوى محلها القلب، لكن لا بد أن تترجم بماذا؟ بالأعمال. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم، لكنه وضح ذلك بقوله في حديث آخر تقدم لنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. طيب، رتب صلاح الجسد على صلاح القلب، فمن لم يصلح قلبه بالأعمال الصالحة دليل على أنه قلب غير ماذا؟ غير صالح. ولو كان قلبا صالحا لظهرت آثاره على ماذا؟ على الجوارح وعلى الأعمال. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم. ويقول الحسن البصري رحمه الله في هذا المعنى: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وماذا؟ وصدقته الأعمال أو وصدقه العمل. فالتقوى دليلها صلاح العمل، دليل على صلاح القلب الذي هو مناط التقوى. طيب، هناك من الناس من لو قلت له اتق الله يتبرم ويغضب، لماذا أنا لست متقي في نظرك؟ طيب، ألم يأمر الله نبيه بتقوى الله؟ فهل يلزم من هذا أن عنده تقصيرا في التقوى؟ لا. يا أيها النبي اتق الله، أمره الله بأن يتق الله، وهذا أمر الجميع المؤمنين، فلا يتبرم أحد إذا قال له أخوه اتق الله. والبعض من مرضى القلوب إذا قلت له مثلا صلي لما لا تصلي؟ لما لا تزكي؟ لما لا تصوم؟ لما لا تفعل الطاعات؟ قال لك: يا أخي الإيمان في القلب، يعني ما يحتاج تصلي ولا شيء. وهذا مذهب المرجئة الغلاة من الجهمية ومن سلك سبيلهم، الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذم كما لا تنفع مع الكفر طاعة. هذا مبدأ غير صحيح. قوله الإيمان في القلب كلمة حق أريد بها باطل، لأنه لو كان صادقا أن قلبه مؤمن لصدق بماذا؟ بأعماله وبصلاته وصيامه وحجه. وحتى البعض إذا قلت له لماذا تعق والديك؟ ولماذا تشرب الخمر؟ ولماذا ولماذا تزني؟ ولماذا؟ قال: يا أخي المهم هذه المضغة، هذا القلب، هذه كلمة حق أريد بها باطل. التقوى ها هنا، نعم، لكن هذه التقوى تحتاج إلى دليل. ومن هنا فإن الإيمان مبني على ثلاث دعائم كما تقدم لنا: القول والعمل وماذا؟ والاعتقاد. القول والعمل والتصديق أو الاعتقاد. إنما المؤمن أخوكم فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الوقفة الرابعة: إذا اتقيتم الله كان ذلك سببا في أن يرحمكم الله، في أن يرحمكم الله سبحانه وتعالى. فالرحمة مرهونة بحصول التقوى، تقوى الله عز وجل، والمقصود الرحمة في الدنيا والآخرة. أما الرحمة في الدنيا وحدها فهذا يتساوى فيه حتى الكافر مع الحيوانات، لكن الرحمة في الآخرة، في الدنيا والآخرة، هذه يمتاز بها المؤمنون الذين يعني يجسدون التقوى بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ودليلها وحقيقتها أن يستوي عندك الأمران سواء كنت وحدك أو كنت بحضرة أناس، لا تتغير التقوى ولا العمل الصالح، بل ربما العبد المؤمن يزداد من الأعمال الصالحة إذا كان بعيدا عن أنظار الناس. فعلينا أن نعي هذا وأن نفقه. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله نبدأ بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى آخر السورة إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، عشر دقائق للأسئلة، وأود أن تكون أسئلة واضحة وليست ذات إثارة ولا تكلف ولا تعنت.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هل مفهوم الآية يفيد قبول خبر الثقة مطلقا ولا يجب فيه التثبت؟
أنا ذكرت لكم تفصيلا في خبر الثقة، في الشهادة بالذات فصلت لكم في مسألة الشهادات بأنواعها. لكن إذا أخبر ثقة بخبر يعني ليس فيه معارضة للدين، كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب قبولها. لذلك كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة رجل واحد في مسألة ماذا؟ الهلال، كما قبل شهادة عبد الله بن عمر. وأيضا جاءه أعرابي في منتصف النهار وأخبر أنه رأى الهلال فأمر الناس بالإمساك. إذن خبر الثقة يقبل ما لم يعرضه من هو أوثق منه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
فيكم بارك.
يقول السائل: هل سبب تسمية سورة الحجرات عندما قاموا بالتفرق على حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نعم، الجواب موجود في السؤال، كلمة الحجرات مذكورة في السورة، ولذلك سميت بسورة الحجرات نتيجة لتفرق هؤلاء القوم عند أبواب حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وندائه: يا محمد اخرج إلينا.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في مسألة توفر الشهود حيال واقعة من الوقائع في زمننا الحاضر، توفرت وسائل حديثة كآلات التصوير، فهل تقوم مقام الشهود؟
قضائيا لا يحكم بها، وأما أن تكون قرائن توجه التهم بسببها فنعم، يعني تكون قرائن يتهم الشخص بسببها، فإن اعترف أو حصل شهود فبها ونعمت، وإلا فإنها لا تكفي للحكم عليه بالحدود الشرعية بالذات. أما بالتعزير فقد يحكم عليه بالتعزير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، كيف نتفق بين كون الوليد بن عقبة رضي الله عنه صحابيا وبين وصفه بالفسق؟
يا أخي الكريم، العصمة لمن؟ للرسل عليهم الصلاة والسلام، والكمال لله وحده. والوليد بن عقبة رضي الله عنه ليس معصوما كسائر الناس، يقع في الخطأ ويقع في يعني الفسق، ولكن الذين يدينون الله به أن الصحابة كلهم في الجنة في نهاية المطاف. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، والوليد بن عقبة ممن أسلم عام الفتح. وجميع الصحابة عدول بغض النظر عما يكون قد بدر بينهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب عقبة رضي الله عنه على ما حصل، بل عذره كما عذر حاطب ابن أبي بلتع في قضية سبب غزوة الفتح. نعم.
جزاكم الله شيخنا وبارك فيكم، ما تقولون في من تاب من ذنب وقال في دعائه: إني تارك لها، ثم عاد إليها وقد تكرر منه هذا، فهل يلزمه كفارة؟ وهل يكفر عن كل مرة وهو لا يعلم كم مرة قالها بالتحديد؟
إذا كان قد أقسم يمينا بالله أنه لا يفعل، فعليه كفارة عن كل ذنب حلف عليه وعاد إليه، والكفارة إطعام 10 مساكين. ولكن الأولى ألا يحلف، لأن بعض الناس قد يحلف يقصد إلزام نفسه حتى لا يعود إلى المعصية، وهذا خطأ. لا يلزمك أن تحلف ولا ينبغي أن تحلف، إنما اعزم بشروط التوبة 5 التي سنذكرها غدا بالتفصيل، ونذكرها اليوم إجمالا إن شاء الله تعالى. الأول الإخلاص لله وحده، والثاني الندم على ما فات، والثالث الإقلاع من الذنب بالكلية، والرابع العزم على عدم العودة، والخامس ألا ينتهي الوقت الذي دلت النصوص على أنه إذا جاء لم تقبل التوبة، كبلوغ الروح الحلقوم وقت الغرغرة وكطلوع الشمس من مغربها، وهذا سنفصله غدا إن شاء الله عند قول الله تعالى: إن الله هو التواب الرحيم، إن الله هو التواب الرحيم. وهناك أمر سادس وهو رد حقوق الناس التي عندك، وهذا أيضا سنفصل كيف ترد في درس الغد بإذن الله تبارك وتعالى.
السؤال الأخير، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، نقول لبعض إخواننا من طلبة العلم: احرصوا على وظيفة الإمام وتدريس القرآن، فيحتجون بأنها تربطهم وتقيدهم في المسجد، أو يحتجون بخوف الرياء، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟
هذا داء عضال نعاني منه. فالحقيقة أن الأمر قد يتعين على من وجد في نفسه الكفاءة للإمامة، وأن عليه أن يعني يطلب من قبل المسؤولين ويقبل حتى لو لم يطلب. وهذا الخوف ليس مبررا. أما قضية الربط فهناك إجازات للأئمة، وهناك ظروف قد يسمح فيها بالإنابة، ظروف معينة ونحو ذلك. وأما الزهد في الإمامة خشية الرياء فهذه وسوسة من وساوس الشيطان، يجب أن تبتعد عنها. أنت إذا أميت المسلمين وعندك دروس تعلمهم قال الله وقال رسوله فلك أجر الإمامة إذا احتسبت، ولك أجر كل مسألة تعلمها الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، قوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فعلينا أن نبعد هذه الوسوسة وأن نتقرب إلى الله بهذه الإمامة. إلى درس الغد، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.